بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
ما هو المذموم من أمر الدنيا،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن السلوك أو المواقف العملية ما هي إلا انعكاس للمفاهيم التي تحكم الإنسان ونظرته إلى الأشياء. فهناك من السلوكيات ما يعزى في الغالب إلى خطأ في التصور أو في فهم نصوص معينة أو مفهوم معين، فعلاجها يكون بتصحيح هذا المفهوم. المعنى الذي نتناوله في هذا المساء هو الموقف الصحيح من الدنيا، وكيف نفهم الجهة التي ذمها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من أمر الدنيا. فقد تختلط المفاهيم أحيانا، ويسيء البعض فهم بعض هذه النصوص، وبالتالي ينعكس ذلك على مواقفهم سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. أحيانا تتستر بعض السلبيات خلف ذم الدنيا، يعني موقف سلبي في مثلا هروب من المسؤولية، افتقاد روح المبادرة وغير ذلك، هي تأخذ مظهرا دينيا أو مظهرا تعبديا، لكن في الحقيقة هي عبارة عن انحراف في فهم الكتاب والسنة، وبالتالي بينعكس على سلوك الفرد ويحدث يعني كثيرا من الاضطرابات. أحيانا بيوجد بعض المواقف هي ناشئة عن اضطراب نفسي، وده طبعا في هذه الحالة الإنسان إلى حد ما بيكون معذورا، وبيطلب بقى يعني العلاج من جهة أخرى، عملية إن الإنسان يكون يعني متفوقا جدا في دراسته مثلا في كلية هندسة أو كذا مثل هذه الأشياء، وفجأة بينصرف تماما عن التعلم ويفقد روح المبادرة ويهمل إهمالا شديدا في نفسه. يعني مثل هذا التحول لا ينظر إليه في كل الأحوال على أنه زهد، هو قد يتقمص شكل الزهد الذي ندبنا إليه، لكن في الحقيقة قد يكون مظهرا من مظاهر بداية زحف أنواع معينة من الأمراض إلى مثل هذا الشخص. فينبغي الانتباه لمثل هذا، ولألا نصنف هذه الظواهر كلها تحت اسم الزهد فقط أو تحت اسم بعض الاضطرابات، لكن القدر الجامع أو القدر المشترك بين هذه الأشياء كلها هو أنه متى ما حصل خلل في أداء الإنسان، الأداء الوظيفي وفي العلاقات الاجتماعية المتداخلة مع الآخرين، يعني ده في الغالب بيشير إلى وجود نوع من الاضطرابات النفسية. يعني الوسواس احنا ممكن ما اعتبرناش مشكلة زي ما بيحصل لكل الناس وساوس، لكن أحد مقومات الحكم على أن ده مرض ومرض خطير ولازم يتعالج عند الطبيب النفسي انعكاسها على الأداء، بمعنى أن النفس الوسواسة بتصبح مشكلة أنه لا بيعرف يتوضأ ولا بيصلي، ممكن يخرج الصلاة عن وقتها، يعطل الآخرين من حوله عن دخول الخلاء مثلا ونحو ذلك، فده خلل في الأداء، سواء الأداء في العبادة أو الأداء في وظائف الدنيا أو في العلاقات الاجتماعية المتداخلة مع الآخرين. فمتى ما انعكس المفهوم على الأداء والإنجاز فهنا هذا مؤشر غير مقبول ومؤشر ينذر بوقوع نوع من الخلل. يعني كذلك الاكتئاب، امتى الحزن والإنسان يحزن؟ كل إنسان بيحزن، لكن لو وصل إلى خلل في الأداء الوظيفي وفي علاقات مع الآخرين يبقى هنا بدأنا ندخل في مشكلة قد تكون مرضية. وهكذا مثلا الخوف من النار أو الخوف من الله سبحانه وتعالى، ما هو إحنا مش في كل الحالات بننظر نظرة مستحسنة، إذا الخوف أفضى بك إلى القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله فهذه كبيرة من أكبر الكبائر وفيها سوء ظن بالله، فمن هنا هذا خلل. الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى إذا زاد عن الحد المطلوب، اللي هو المقصود من الخوف والرجاء المقصود منه حفزك على العمل، فإذا زاد أو نقص إلى الدرجة التي تؤثر على وجود العمل ففي هذه الحالة هذا أيضا نوع من الخلل. فالتوسط والاعتدال في فهم النصوص هو المطلوب. أما أي سلوك أو مفهوم انعكس في الواقع في الناحية الميدانية بالخلل في الأداء فدي غالبا لابد أن تلفت نظرنا، وأن إما أن يحتاج نوع من التقويم أو العلاج المعرفي، مفهوم خطأ فبنصححه بالمفهوم الصح، مفهوم جزئي فنجعل النظرة شاملة وكلية، حالة مرضية يتعامل معها أيضا بأنواع العلاجات النفسية المعروفة. نعود إلى الموضوع الذي اخترته للحديث في هذا المساء، هو ما هو المذموم من أمر الدنيا. يعني لا شك أن ذم الدنيا شيء مقطوع به، مقطوع ذم الدنيا، أن هذا ثبت في القرآن وفي السنة، والآيات كثيرة جدا في ذم الدنيا، والأحاديث كذلك، والآثار عن السلف وسلوك السلف رحمه الله تعالى. فلا شك في أن الدنيا مذمومة، لكن ما هو المذموم من أمر الدنيا؟ هذا هو الذي نحتاج إلى أن نقف معه يعني هذه الوقفة. كما قلت، مفهوم هذه الأشياء بطريقة خاطئة بينعكس على الأداء بتاع الإنسان. وإذا كان هدفنا أن نقيم الدين في أنفسنا ونقيمه في غيرنا، فيبقى ده المقياس. المقياس أثر على الأداء، أثر هذا المفهوم على الأداء. يعني بنجد بعض التصرفات السلبية لا تنشأ إلا من وجود خلل في شخصية الإنسان. يعني مثلا شخصية اعتمادية، يتعود أن دايما الآخرين يتحملون عنه المسؤوليات، يخاف من تحمل المسؤوليات. تجد مثل هذا الإنسان يهرب من مثلا المذاكرة أو من حضور الكلية أو حضور الشغل، هو بيغلفها بغلاف من التدين. لكن هي في الحقيقة بتكون مش أنه بيروح يدرس بس العلوم الدينية ويترك الدراسة التي يدرسها، لا لشيء، إلا في الحقيقة هو بيكون هروب، هو نوع من الملل، لا يحب هذا العلم أو ثقيل عليه، فهو يهرب لكن بصورة مقنعة، فيهرب من مواجهة المسؤولية. نفس الشيء في الناحية الوظيفية، العمل. نفس الشيء على مستوى الدعوة، أحيانا بنفكر بطريقة جماعية تحتاج مراجعة، ويكون الخلل في المفهوم. يعني بيجي نناقش أوضاع المسلمين، إذا مثلا التفوق الغربي الآن من ناحية العلم والتكنولوجيا والأسلحة إلى آخره، بعض الناس تظل تبالغ في الإحساس بالعجز إلى درجة أنها تصيب نفسها بالعجز والإحباط، بمعنى أنه بيحاول يعني يضع كل احتمال إلا احتمال أنه يواجه مواجهة فعلية ومواجهة علمية للمشكلة. فبيعمل إيه؟ معظم الناس بتتكلم زي ما اتكلمنا قبل كده في موضوع أشراط الساعة، الفرار إلى المستقبل، يعني يفر من الحاضر إلى الأمال. لا أقول هي أمانية، لكنها أمال، بمعنى أنه إزاء البول الشاسع بين الواقع الذي نحن عليه وبين ما ينبغي أن نكون عليه، أو بين قوة المسلمين وقوة أعدائهم، فلا يجد طريقة للتفاعل مع هذا أو التعامل معه غير اللي يقول إيه. بالتالي ناس كتير كتبت بهذه الطريقة إن الحل بتاع كل الأوضاع الحالية دي هتحصل حرب نووية عالمية تدمر البشرية كلها، وفي ضمن ذلك طبعا هتدمر كل أسلحة الغرب والشرق وكله والجنوب وكله، فبقاش في حد عنده أسلحة. وبعد كده التاريخ بقى يغمز للمسلمين يعني تعالوا جاء دوركم، ابنه بقى من جديد على أنقاض العالم وعلى أطلاله. ده تفكير موجود في كتب كثيرة ونقشنا في موضوع فقه أشراط الساعة. فدي طريقة، نفس الطريقة، الهروب من المواجهة العلمية إلى المستقبل، فرار من مواجهة الحاضر إلى المستقبل. صحيح نحن مطالبون دائما بالتفاؤل والأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن نسلك إلى التمكين الأسباب المستطاعة لحصول هذا التمكين، بمعنى أن الغرب عنده تكنولوجي وعنده علوم حديثة وأسباب الحضارة وأخذ بها أسباب القوة. فإحنا إزاء الإحساس بالعجز بنضع لحل مشكلتنا وحل واقعنا كل الاحتمالات، بس بنستبعد احتمال المواجهة بالمثل، بأننا أيضا لابد أن نتعلم، لابد أن نأخذ بأسباب القوة حتى نستطيع أن نواجه، لأن الذي عند الغرب ليس إعجازا، تفوق هذا الذي نشأ عند الغرب مش إعجاز، ده بالعكس جزء كبير منه ناشئ من ثرواتنا نحن ومن العقول المهاجرة، لأن بلادنا طاردة للعقليات المتميزة، فبالتالي نحن نملك العقليات، نملك كل مقومات النهوض بلا شك، فليست معجزة، الوضع مش معجز، لكن مع الأخذ بالأسباب يعني يسهل الله سبحانه وتعالى. فدي على المستوى الجماعي نفس التفكير، أنه بيسلك كل طريق ما عدا الطريق الإيه اللي هو الصحيح، وهو مواجهة هذا الواقع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بكل أنواع القوة، لذلك نكرها الله سبحانه وتعالى، قال قوة لكي تعم كل ما يستطاع من أنواع القوة بالنسبة للمسلمين. فيعني إيه الحل بقى في الوضع الحالي؟ نزهد في الدنيا، بمعنى إن احنا نفهم من الزهد الانزواء والانسحاب وترك أعداء الله يعيثون في الأرض فسادا ويستذلون المسلمين ويستضعفونهم أكثر من هذا. بداية انحسار الأمة الإسلامية لما انشغلت الدولة العثمانية عن أسباب القوة وبدأت تدخل في أمور أخرى غير محسوبة، فبالتالي حصل الانهيار الذي نحن نشهد حصاده في هذه الأزمان. يعني ده المدخل للموضوع الذي نتكلم فيه. أما صلب الموضوع فهو كما قلنا، ما هو المذموم من أمر الدنيا؟ الأمر الذي ينبغي أن نفقهه أن الذم الواردة في الكتاب والسنة للدنيا ليس راجعا إلى زمان الدنيا الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة، لأن بعكس الليل والنهار والزمن بأجزائه كلها بلغ من شرفه عند الله سبحانه وتعالى أنه أقسم به وأقسم بأجزاء منه، والعصر إن الإنسان في خسر، والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا يغشاها، والنهار إذا جلاها، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالله سبحانه وتعالى يحلف ويقسم بآياته التي تدل على قدرته، ولا يحلف إلا بما شرف عند الله سبحانه وتعالى وعظمت دلالته على قدرته عز وجل. فإذا حينما تذم الدنيا في القرآن والسنة فهذا الذم ليس راجعا إلى الزمان نفسه اللي هو الليل والنهار والوقت، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. كذلك ليس ذم الدنيا راجعا إلى مكانها، لا راجع إلى زمانها ولا راجع إلى المكان، يعني مش الأرض نفسها هي المذمومة، وما أودع الله فيها من الجبال والبحار والأنهار والمعادن فإن ذلك كله من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده لما فيها من المنافع والاعتبار والاستدلال على وحدانية الصانع سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته. لكن الذم ذم الدنيا إنما هو واقع على أفعال بني آدم في الدنيا، أفعال الإنسان، وليس على الدنيا من حيث هي مزرعة للآخرة. يقول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. فالذم واقع على أفعال بني آدم لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته. يقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فهذا رجع إلى إيه؟ أفعال بني آدم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، إلى آخر الحديث. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ومطلب نجح لمن سالما، فيها مساجد أنبياء الله، ومهبط وحيه، ومصلى ملائكته، ومتجر أوليائه، فيها اكتسبوا الرحمة وربحوا فيها العافية، فمن ذا يذمها وقد آذنت بنيها ونعت نفسها وأهلها، فتمثلت ببلائها وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفا وتحذيرا وترغيبا، فذمها قوم غداة الندامة، وحمدها آخرون ذكرتهم فذكروا، ووعظتهم فاتعظوا. فيا أيها الذم للدنيا المغتر بتغريرها، متى استذمت إليك بل متى غرتك؟ يعني ما الذي غرك بها؟ أبمنازل آبائك في الثرى؟ أم بمضاجع أمهاتك في البلا؟ كم رأيت موروثا؟ كم عللت بكفيك عليلا؟ كم مرضت مريضا بيديك تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء، ثم لم تنفعه شفاعتك ولم تسعفه طالبتك؟ مثلت لك الدنيا غداة مصرعه مصرعك، ومضجعه مضجعك. ثم التفت إلى المقابر رضي الله عنه فقال: يا أهل الغربة ويا أهل التربة، أما الدور فسكنت، وأما الأموال فقسمت، وأما الأزواج فنكحت، فهذا خبر ما عندنا، فهاتوا خبر ما عندكم. ثم التفت إلينا فقال: أما لو أذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. فخير الزاد التقوى، والموضع الذي ينال منه خير الزاد إنما هو الدنيا، فالدنيا مزرعة للآخرة. فقول الله تعالى: إنما الدنيا لعب ولهو، وقوله أيضا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، فليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة، فإن حقيقة اللعب هو أنه الشيء الذي لا ينتفع به، واللهو ما يلتهى به، وما كان مرادا للآخرة فهو خارج عن الدنيا. يقول الشاعر: لا تتبع الدنيا وأيامها ذما، وإن دارت بك الدائرة، من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تستدرك الآخرة. يعني لا تنال الآخرة إلا من طريق الزراعة والاجتهاد في العمل الصالح في الدنيا. وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس بمتاع غرور، ولكن متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. ففي فرق بين متاع الغرور ومتاع البلاغة الذي يوصلك إلى ما هو خير منه. وقال يحيى بن معاذ: كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت، أكتسب بها حياة، أدرك بها طاعة، أنال بها الجنة. وسئل أبو صفوان الرأيني: ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن والتي ينبغي للعاقل أن يتجنبها؟ فقال: كل ما أصبت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت منها تريد به الآخرة فليس منها. وقال الحسن: نعمت الدار الدنيا كانت للمؤمن، وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده منها للجنة. وبئست الدار كانت للكافر والمنافق، وذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده منها إلى النار. هذا الموضوع، المفاضلة بين الدنيا والآخرة، أو بصورة أخرى بين الأغنياء والفقراء، كان مدار مناظرة بين علماء المسلمين، وممن أثروا هذه المناظرة الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الرائع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. عقد فيه مناظرة شاملة بين من يفضل أهل الفقر على أهل الغنى أو العكس. حقيقة هذا السؤال نحن نستفيد لما العلماء يناقشونه، لأنه في ثنايا كلامهم تخرج لنا البركات والفوائد العظيمة. لكن الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل في هذا السؤال الذي ألفت فيه مجلدات أجابه في كلمتين اثنتين من شدة فقهه رحمه الله تعالى. فلما سئل شيخ الإسلام: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ ماذا كان جوابه؟ الغني الشاكر. لا، هو كلمتين فقط، في كليهما الخير. لا، لأن عايز حد يكون أراها مش حد يخمن. لا تكذبوا على ابن تيمية، هي موجودة في كتاب بدائع الفوائد، ذكرها ابن قيم نقلها عن شيخنا. أحسنت، هذا هو الجواب باختصار شديد. أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ قال: أتقاهما لله. أنا أختصر ما يتعلق بموضوعنا الآن، وهو رد الأغنياء على الفقراء، رد الأغنياء الذين أوتوا الدنيا على الفقراء الذين صبروا على الفقر وعلى معاناة الدنيا. قالوا: لقد مدح الله سبحانه وتعالى في كتابه أعمالا وأثنى على أصحابها، ولا تحصل إلا بالغنى. هذه الأعمال لا تحصل إلا بإيه؟ بالغنى، كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله بالمال وتجهيز الغزاة وإعانة المحاويج وفك الرقاب والإطعام في ذمن المسغبة. قالوا، أي الأغنياء، هو طبعا مش من الإنصاف أن احنا نجيب كلام الأغنياء بس، لكن لأن الكلام ده متناسب من جهة ما بالموضوع الأساسي اللي هنتكلم فيه، لأجل هذا نختصر. لكن أنا أندبكم إلى مراجعة كتاب ابن القيم حتى تسمعوا وجهة نظر الفقراء بالتفصيل، لأن سيطول الكلام وأنا أريد أن أنهيها الموضوع لهذا المساء. قال الأغنياء أيضا: وأين يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف على الهلاك إذا أعانه الغني ونصره على فاقته ومخمصته؟ وأين يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه؟ وأين يقع صبر أبي ذر على فقره إلى شكر الصديق به وشرائه المعذبين في الله وإعتاقهم وإنفاقه على نصرة الإسلام، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر. طبعا الأغنياء الشاكرين اللي بيتكلموا، مش معناها بنمدح الغنى لذاته كعرض من أعراض الدنيا، لكن كلام عن الغني الإيه؟ الشاكر التقي. وأين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان بن عفان رضي الله عنه تلك النفقات العظيمة التي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضها: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ثم قال: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت. قالوا: وقد حفل القرآن بالثناء على المنفقين أضعاف ثنائه على الفقراء الصابرين، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اليد العليا خير من السفلى، وفسر اليد العليا بالمعطية والسفلى بالسائلة. وقد عدد الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم نعمه وذكر منها: ووجدك عائلا فأغنى، والله لا ينقله من حال إلا إلى ما هو أفضل منها. وقد قيل في قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، أن المراد به الحالتان، أي كل حالة خير لك مما قبلها، ولهذا أعقبه بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهذا يدخل فيه عطاؤه في الدنيا والآخرة. قال الأغنياء الشاكرون أيضا: ونفع الغني متعد، وللأغنياء نصيب وافر من أجور الفقراء زيادة إلى نصيبهم من أجل الإنفاق، كما في صحيح ابن خزيمة من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شهر رمضان فقال: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. فقد حاز الغني الشاكر أجر صيامه نفسه ومثل أجر الفقير الذي فطره. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدهم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم، وفي لفظ للبيهقي: حتى إن التمرة أو اللقمة لتكون أعظم من أحد. التمرة أو اللقمة الذي ينفقها الإنسان في سبيل الله بيكون ثوابها مضاعفا حتى قد تكون أعظم من جبل أحد. جبل أحد طوله فقط من الشرق إلى الغرب 6 كيلومتر، يعني 6000 متر. وإذا كان الله تعالى قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمأه، فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العراة من المسلمين؟ وأيضا فالصدقة والإحسان والإعطاء وصف الرب تبارك وتعالى، وأحب عباده إليه من اتصف بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إليه أنفعهم لعياله. وقد ذكر الله أصناف السعداء فبدأ بالمتصدقين: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد، يعني لا غبطة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. وقد شكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا، ففعلوا مثله. سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد سمى الله عز وجل المال خيرا في غير موضع من القرآن الكريم، كقوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك مالا، فسمى المال خيرا. وقال عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنما يأتي بالشر معصية الله في الخير لا في نفسه، يعني مش المال هو الذي يأتي بالشر، لكن معصية الله في هذا المال هي التي تأتي بالشر. وقال بعض السلف في شأن المال قال: أؤدي به الفرض وأصون به العرض وأستغني به عن القرض. وأعلم الله سبحانه وتعالى أنه جعل المال قواما للأنفس وأمر بحفظها ونهى أن يؤتى للسفهاء من النساء والأولاد ونحو ذلك، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم المال الصالح مع المرء الصالح. وقال سعيد بن المسيب: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي حقه. قال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين. وقال محمد بن المنكدر: نعم العون على التقى الغنى. وقال سفيان الثوري: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. وقال يوسف بن أسباط: ما كان المال في زمان منذ خلقت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان. والخير كالخيل لرجل أجر، ولرجل ستر وعلى رجل وزر. والمال سبب لحفظ البدن، وحفظه سبب لحفظ النفس التي هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله ومحبته والإنابة إليه، فهو سبب عمارة الدنيا والآخرة. وإنما يذم منه ما استخرج على غير وجهه وصرف في غير حقه واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله عن الله والدار الآخرة، فيذم منه ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة أو شغله عن المقاصد المحمودة. فالذم للجاعل لا للمجعول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فذم عبدهما دونهما. مما يستأنس به، لا أقول يستدل، لكن يستأنس به ما رواه الإمام أحمد عن يزيد بن ميسرة قال: كان رجل ممن مضى جمع مالا فأوعى، ثم أقبل على نفسه وهو في أهله فقال: أنعم سنين، ده أنا هعيش يعني بالطول والعرض وأتمتع بالدنيا لسه قدام عمر طويل، أنعم سنين. فأتاه ملك الموت فقرع الباب في صورة مسكين، فخرجوا إليه فقال: ادعوا لي صاحب الدار. فقالوا: يخرج سيدنا إلى مثلك، وأنت رجل يعني مسكين، يخرج سيدنا إلى مثلك. ثم مكث قليلا ثم عاد فقرع الدار وصنع مثل ذلك وقال: أخبروه أني ملك الموت. فلما سمع سيدهم قعد فزعا وقال: لينوا له الكلام. قالوا: ما تريد غير سيدنا، بارك الله فيك، يمكن أنت جاي غلطان، ما تريد غير سيدنا، بارك الله فيك. قال: لا. فدخل عليه فقال: قم فأوصي ما كنت موصيا فإني قابض نفسك قبل أن أخرج. قال: فصرخ أهله وبكوا. ثم قال: افتحوا الصناديق وافتحوا أوعية المال. ففتحوها جميعا فأقبل على المال يلعنه ويسبه يقول: لعنت من مال، أنت الذي أنسيتني ربي وشغلتني عن العمل لآخرتي حتى بلغني أجلي. فتكلم المال فقال: لا تسبني، ألم تكن وضيعا في أعين الناس فرفعتك؟ ألم ير عليك من أثري وكنت تحضر سدد الملوك والسادة فتدخل ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون؟ ألم تكن تخطب بنات الملوك والسادة فتنكح ويخطب عباد الله الصالحون فلا ينكحون؟ ألم تكن تنفقني في سبيل الخبث فلا أتعاصى؟ ولو أنفقتني في سبيل الله لم أتعاصى عليك، وأنت ألوم مني، إنما خلقت أنا وأنتم يا بني آدم من تراب، فمنطلق ببر ومنطلق بإثم، فهكذا يقول المال فاحذروا. قالوا: ومن فوائد المال أنه قوام العبادات والطاعات. تعرفون أن في القرآن المنسوخ تلاوة: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو أن لابن آدم واديا لأحب أن يكون إليه الثاني، ولو كان إليه الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فمن فوائد المال أنه قوام العبادات والطاعات، وبه قام سوق بر الحج والجهاد، وبه حصل الإنفاق الواجب والمستحق، وبه حصلت القربات العتق والوقف وبناء المساجد والقناطر وغيرها، وبه يتوصل إلى النكاح الذي هو أفضل من التخلي من نوافل العبادة، وعليه قام سوء المروءة، وبه ظهرت صفة الجود والسخاء، وبه وقيت الأعراض. وقيت الأعراض يعني أقرب مثال ما يحصل من الشعراء فيما مضى، كان الشاعر يستعمل موهبته الشعرية في الذم كي يستنفر أموال الحكام ونحو ذلك أو الأمراء، أو الهجاء فيعاقب على عدم الإعطاء يعني. حتى إن مما يحكى أن الحجاج وقف شاعر من هؤلاء أمامه وظل يمدحه بالشعر ونحو ذلك، فكتب وراء اقطع لسانه، ففهم الرجل اقطع لسانه أنه إيه، يقطع لسانه فعلا بالسكين، يعني قطع اللسان العضو الجرح. لكن خلاص الكلام يبدو أنه تم تصحيح الموقف على ما أذكر، أن اقطع لسانه عن إيه، أعطيه مالا حتى لا يذمني ويهجوني بشعر إن لم أعطيه. فإذا يعني بيعتبر المال نوعا من صيانة العرض، إذا كان إنسان سوف يذمك إذا لم تعطيه، طبعا لا على جهة الرشوة ونحو ذلك، ولكن أعطاء فأعطيه لسانه. كان أحد الإخوة واقف في موقف عند إشارة مرور مرة، وجت واحدة سيدة قعدت تطلب منه كذا وكذا، تقول له: يا بركة. فلم يعطيها فقالت: لا بركة ولا حاجة، وقعدت بقى إيه يعني تشتم. فالشاهد ان ممكن الانسان يعطي لقطع لسان من يخوض في عرضه او يؤذي بالكلام، هذا من هذا الباب. لا بارك الله ايه بعد العرض في المال، فيمكن الانسان يعطي وقايه لعرضه كي لا يذمه الاخرون. ولهذا يقول هنا: وبه وقيت الاعراض، وبه اكتسبت الاخوان والاصدقاء، وبه توصل الابرار الى درجات العلا ومرافقه الذين انعم الله عليهم، فهو مرقاة يصعد بها إلى أعلى غرف الجنة ويهبط منها إلى أسفل سافلين. وقال بعض السلف: لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. وكان بعضهم يقول: اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغناء. وهؤلاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله بالمال الأبرص والأقرع والأعمى، نال به الأعمى رضا ربه، ونال به سخطه. والجهاد ذروة سنام العمل، وتارة يكون بالنفس وتارة يكون بالمال. وربما كان الجهاد بالمال أنكى وأنفع. وبأي شيء فضل عثمان على علي رضي الله عنهما؟ وعلي أكثر جهادا بنفسه وأسبق إسلاما من عثمان. وهذا الزبير وعبد الرحمن ابن عوف أفضل من جمهور الصحابة مع الغنى الوافر، وتأثيرهما في الدين أعظم من تأثير أهل الصفة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعته، وأخبر أن ترك الرجل ورثته أغنياء خير له من تركهم فقراء عالة يتكففون الناس. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر وقرنه بالكفر، فقال في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فإن الخير نوعان: خير الآخرة والكفر مضاده، وخير الدنيا والفقر مضاده. فالفقر سبب عذاب الدنيا، والكفر سبب عذاب الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم فقيرا، ثم أغناه الله وفتح عليه وخوله ووسع عليه. وكان يدخر لأهله قوت سنة، ويعطي العطايا التي لم يعطها أحد غيره، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لكن القول الجامع في هذا هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل الشاكرين وكان أفضل الصابرين، لأن في المناظرة وذكر أول أدلة الفقراء، ثم ذكر جواب الأغنياء الشاكرين الذي لخصناه آنفة، ثم عاد وقال يعني ما معناه أن كل فريق يحتج بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام. الفقراء الصابرون يحتجون بحياة النبي وسيرته وكذا وكذا، والأغنياء يحتجون أيضا بإيه؟ بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ابن القيم يقول تحت مفهوم يعني أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الشاكرين وهو أيضا أفضل الصابرين. يقول: قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول. فنزهه الله سبحانه وتعالى عن الفقر الذي يسوغ الصدقة التي هي أوساخ الناس، وعوضه عما نزهه عنه بأشرف المال وأحله وأفضله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته تحرم عليهم الصدقة، فهذا لم يبتلى النبي عليه الصلاة والسلام بالفقر الذي يترتب عليه أنه يأخذ الصدقة، فحرم الله عليه الصدقة، لكن أحل له من مال الفيء وما أخذه بظل روحه وقائم سيفه من أعداء الله الذين كان مال الله بأيديهم ظلما وعدوانا. فإنه خلق المال ليستعان به على طاعته، وهو بأيدي الكفار والفجار ظلما وعدوانا، فإذا رجع إلى أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق لهم. مش معناه أن الإنسان يستحل مال كل كافر، الحرب يستحل ماله، لكن أي كافر لا يحفظ مال، لكن الكلام هنا في مال الفيء اللي هو ايه للكفار يفرون ويدعون في حالة القتال، اول ما يرون المسلمين يهربون ويتركون المال، فهذا هو مال الفيء، يسمى مال الفيء لانه رجع الى من هو اهله والمستحقون اياه والذين ينفقونه في طاعة الله ومرضاته. ولم يكن غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه من جنس غنى بني الدنيا واملاكهم، فإن غناهم بالشيء وغناه عليه الصلاة والسلام عن الشيء وهو الغنى العالي، وهذه أعلى درجات الغنى العالي، كما يقول الشاعر: تغنيت بلا مال عن الناس كلهم. إن الغنى العالي عن الشيء لا به، فأعلى درجات الغنى أنك تستغني عن الشيء. فغنى الرسول عليه السلام كان أعلى الغنى، وهو الغنى عن الشيء. وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إراداتهم، الملوك يعني أو الذين يملكون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يتصرف في ملكه تصرف العبد الذي لا يتصرف إلا بأمر سيده. وقد اختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم على قولين هما روايتان عن أحمد، والتحقيق أن ملكه له كان نوعا آخر من الملك، وهو ملك يتصرف بالأمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. وذلك من كمال مرتبة عبوديته صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك لم يورث